الحمد لله ذي الجلال والإكرام، يدعو إلى الجنة دار السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة التي من حققها دخل الجنة دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى ربه بإذنه والمبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الأحبة، إن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف المهمات وأعظم المكرمات، وأهلها بإخلاص وسنة في أعظم المنازل، فقد وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبين الله عز وجل أن الداعية إلى الله عز وجل مع تمسكه بالتوحيد والعمل الصالح أحسن الناس قولا وأحسنهم حالا، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فانظر رعاك الله كيف وصف الله عز وجل هذا الموصوف بأن قوله أحسن الأقوال، إنه يدعو إلى الله، فدعوته إلى الله، وهو عامل بالأعمال الصالحة ومتمسك بالتوحيد. والدعوة الشرعية التي يمدح فاعلها وتعظم منزلته بينها ربنا في آيتين عظيمتين، هما قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تكون الدعوة شرعية إلا إذا كانت على صراط الله الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، فإذا لم تكن على ذلك وإنما كانت على طرق من هنا وهناك مخترعات، فإنها لا تكون صالحة ولا تكون نافعة ولا تكون ناجعة. وصراط الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في صلواتنا: إنه الصراط الذي يتصف بصفتين، الأولى العلم والثانية العمل بعلم، فإن المخالفة لصراط الله عز وجل إما أن تكون بالجهل وإما أن تكون بالإعراض مع العلم. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تكون الدعوة شرعية ولا ناجحة ولا طريقا للخير إلا إذا كانت على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، قل هذه طريقي. ما هذا الطريق؟ أدعو إلى الله، هذه أول الصفات، فهي دعوة إلى الله عز وجل. ليست دعوة إلى قومية، ولا دعوة إلى عصبية، ولا دعوة إلى جماعة حزبية، وإنما هي دعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله أصلها وأساسها هو توحيد رب العالمين، وأن تكون بعلم. ولذلك قال الله عز وجل: أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. فلا دعوة بجهل، وإنما الدعوة تكون على بصيرة، على بصيرة بما يدعو الإنسان إليه وكيف يدعو إليه، وعلى بصيرة بحال المدعوين. والصفة الثالثة: أنا ومن اتبعني. ومن الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة الشرعية النافعة هي التي تكون على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الدعوة الناجحة فيها تنزيه الله عما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، بل أنا موحد داع إلى التوحيد. إذن هذه هي الدعوة الشرعية، وهذه هي الدعوة الناجحة، وهذه هي الدعوة التي تجلب الخير للناس، أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دعوة خالصة لله، وأن تكون بعلم، وأن تكون على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يكون فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون فيها الدعوة إلى التوحيد. فأس الفلاح وأس الرشاد في الأمور كلها توحيد رب العالمين، وأصل شرعية الدعوة أن تقوم على توحيد رب العالمين وعلى الدعوة إلى التوحيد. فإن لم تكن كذلك خرجت عن الدعوة الشرعية الممدوح فاعلها. والدعوة إلى الله أيها الأحبة حصل فيها اختلاف بين المسلمين كسائر الأمور التي تنسب إلى الشرع. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج عند وقوع الاختلاف في أمر ينسب إلى الشرع. كيف نعرف الحق؟ إذا جاءنا أناس يقولون هذا هو الحق، وأناس يقولون هذا هو الحق، وأناس يقولون هذا هو الحق، كيف نعرف الحق؟ بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا وافيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا هو المنهج الرشيد الذي تعرف به الحق وأهله عند اختلاف الناس في الأمور التي تنسب إلى الشرع. فانظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وافق من الخلق ما كان عليه أولئك الأخيار فهو الذي على الحق. فالزمه وتمسك به وعض عليه بالنواجذ وإن خالفك الناس. وإياك وما يحدث الناس من أمور تنسب إلى الشرع ولم تتبين في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي ضوء ما تقدم نعرض في هذا المجلس لجماعة اشتغلت بالدعوة ونسبت نفسها للدعوة حيث تتسمى بجماعة الدعوة، وجماعة التبليغ وجماعة الأحباب نعرضها على ميزان الشرعي، وذلك أن هذه الجماعة قد دخل فيها فئام من إخواننا من أهل بلادنا ومن غيرهم يتركون أهليهم ويتركون بلادهم ويبذلون أموالا في ذلك، نحسب أنهم يبتغون ما عند الله ويظنون أنهم بهذا الطريق يرضون الله سبحانه وتعالى، فهل في هذا الطريق إرضاء الله؟ هذا ما نود بيانه وإيضاحه بالموازين الشرعية، لا بالمواقف العاطفية ولا بنظرات الأهواء، وإنما بميزان الشرع. هذه الجماعة جماعة التبليغ، جماعة أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي وأخذ البيعة الصوفية، فبايع شيخه رشيد أحمد، ثم لما مات شيخه رشيد أحمد جدد البيعة على يد خليل أحمد، وأجازه هذا الشيخ في مبايعة غيره على الصوفية، فأصبح يبايع على الصوفية بعد أن كان يبايع، ففكره صوفي وعمله صوفي، وكان معروفا بالمرابطة عند القبور والمجاورة للقبور، فهو في عقيدته ونشأته وعبادته على منهج الديوبنديين، وفي العقيدة ما تريدي على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي السلوك والطريقة هو صوفي، وكان أمير جماعة التبليغ. ثم استخلف ابنه محمد على إمارة التبليغ، وكان محمد أيضا على طريقة والده. نتكلم عن هذا لنبين أن فكرة الجماعة تقوم على الفكر الصوفي وتدور على الفكر الصوفي، وهي جماعة واحدة في السعودية، في الكويت، في مصر، في الأردن، في العراق، في إندونيسيا، في ماليزيا، في باكستان، في بريطانيا، هي جماعة واحدة. لا تقل هذه سعودية، هذه الجماعة واحدة والفكر واحد والأصول واحدة والمنطلقات واحدة، وإن كان الأشخاص قد يختلفون. فكان الابن يقضي الوقت الطويل بجوار قبر والده مغطيا رأسه مجاورا عند القبر، وهذا معروف عند الصوفية يسمونه المراقبة. نعوذ بالله، يأتي الإنسان عند القبر ويتخشع ويغطي رأسه ويتأمل كما يقولون، ويسمون هذا مراقبة. وكان على العقيدة الماتريدية وعلى الطريقة الصوفية، وهو الأمير الثاني لجماعة التبليغ، وهو الذي ألف كتاب حياة الصحابة. وكتاب حياة الصحابة يا إخوة ألف للعرب الذين ينتسبون إلى جماعة التبليغ، لأن للتبليغ كتابين ألف خاصة للجماعة، تبليغ نصاب وهذا لغير العرب، وحياة الصحابة وهذا للعرب، من أجل أن يروج الأمر على العرب الذين عندهم شيء من التوحيد. يقول الشيخ محمود التويجري، يقول الشيخ محمود التويجري رحمه الله، وهو من أعرف الناس بجماعة التبليغ، وهو عالم عدل معروف بالديانة والصدق وعفة اللسان، رحمه الله رحمة واسعة، يقول: حياة الصحابة لمحمد يوسف مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة، هذا الكتاب المحسن للعرب، فكيف بالكتاب الأصل الذي هو لغير العرب وهو تبليغي نصاب؟ ثم بعد وفاة محمد يوسف تولى إمارة الجماعة الأمير الثالث لها وهو إنعام الحسن، وكان على طريقة من تقدموا. يعيشون على المبايعة الصوفية وعلى الدروشة الصوفية وعلى الطرق الصوفية، ويبايع من يوثق بأنه لا يأبى الصوفية على الصوفية في جماعة التبليغ، أما من يعرف بأنه لا يرضى بالطرق الصوفية فإنه لا يعرض له في مسألة البيعة. وهناك كتاب معروف عند الجماعة وهو فضائل الأعمال الذي ألفه محمد زكريا وهو زوج بنت محمد إلياس مؤسس الجماعة، وقد كانوا يعدونه عالم الجماعة، وإن كانت الجماعة لا تهتم بالعلم وتنفر من العلم كما سيأتينا إن شاء الله. والمعلوم يا إخوة، يدرك الجميع أن جماعة التبليغ تقرر ما هي عليه وتنفر عما يخالفها بطريقة القص والأمثلة من غير مباشرة. مثلا عندما يأتي الناس إليهم يقولون العالم مثل البئر والداعية مثل النهر، العالم مثل البئر، البئر لا يستفيد منه إلا الذي يأتيه ويأخذ منه، أما الداعية فهو مثل النهر يمر على الناس ويستفيدون منه، فيستقر في وجدان من يأتيهم أن الداعية وإن كان جاهلا أفضل من العالم. هم ما قالوا له هذا، ما قالوا له هذا مباشر، لأن النفوس السليمة تأبى هذا القول، لكن بهذا المثل وتكراره يستقر الأمر في نفس هذا الشاب الذي يأتيهم، وبالتالي لا يحب أن يجلس عند العلماء. كيف يجلس عند البئر وهو نهر حيثما سار وصل ونفع؟ وهذه الطريقة منهج عندهم يرسخون به ما يريدون. مثلا من فكرهم أن المدد من السماء ينزل على الدعاة الذين يذكرون في المسجد، ثم هؤلاء الدعاة يوزعونه على الدعاة الذين يطرقون الأبواب. وحتى يرسخون هذا في نفوس من يأتون إليهم يقولون إن جماعة خرجوا وتركوا بعض إخوانهم في المسجد ليذكروا، فصار كل واحد ممن ذهب يدعو كلما طرق الباب يطرد ويغلق الباب في وجهه، فرجعوا جميعا على غير العادة فوجدوا إخوانهم قد ناموا. ماذا يرسخ هذا؟ يرسخ أن العون والنجاح وكذا إنما يكون بما ينزل على الذين يتحلقون للذكر في المسجد ثم يوزعونه على الدعاة الذين يذهبون ويطرقون الباب، وهم معروفون بذكر القصص التي فيها فضائل دعاتهم على طريقة الصوفية. فأولئك نفر خرجوا في سبيل الله فانتهى منهم البنزين، ما كان عندهم إلا ماء، فقالوا بسم الله ووضعوا البنزين في السيارة فسارت بهم السيارة حتى وصلوا إلى مناطقهم، وغير ذلك من الأساليب. ومن أطرف ما سمعته منهم، سمعت أحد كبارهم يقول إن أحد الإخوة اشترى لحما فمر بالأحباب في المسجد وجلس معهم ومعه اللحم، ثم أخذ هذا اللحم وذهب إلى بيته فطبخت المرأة اللحم فما استوى ما نضج، وزادت عليه الطبخ فما استوى، فذهب إلى الشيخ وأخبره، فقال له ماذا صنعت؟ قال أنا جلست مع الأحباب ومعي اللحم. فقال له هذه البركة نزلت على هذا اللحم، من البركة أصبح ما ينضج، إلى غير ذلك من القصص. وهذا كثير وهو لب منهجهم. لماذا؟ لأنه ليس عندهم علم، ولأنهم لو عرضوا طريقتهم على العلم لتبين لهم أن طريقتهم ليست شرعية، ولذلك ينفرون من العلم. هذه الجماعة تعتقد في أصولها أن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله، ولذلك منهجها يقوم على الدروشة، وإن كانوا يظهرونه بصور مختلفة، ويؤخذ الناس شيئا فشيئا كما هو معروف. وقد نبه العلماء إلى الأخطاء العظيمة في كتب جماعة التبليغ، وحذروا من القصص التي ترد في كتب جماعة التبليغ، ولا أحب أن أطيل عليكم بذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا. ففي كتبهم الكثير من المخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة ولطريقة أهل السنة والجماعة من خرافات الصوفية الكثيرة. فهم يقررون في كتبهم ما يقرره غلاة الصوفية في كثير من المسائل، فعمدة كتبهم في الجملة على الخرافات والقصص التي يدرك كل من انتسب إلى العلم أنها كذب. وللأسف فإن كثيرا من إخواننا لا يظهر لهم هذا الكلام، ولذلك ينكرونه ويقولون إنه غير موجود عند هذه الجماعة. هذه الجماعة لا تدعو إلى التوحيد ولا تقف الموقف الشرعي من التوحيد، لا من توحيد الربوبية ولا من توحيد الألوهية ولا من توحيد الأسماء والصفات، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنها لا تعنى بالتوحيد ولا بالدعوة إلى التوحيد، بزعم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. والوجه الثاني أنهم إن تطرقوا للتوحيد فإنهم يحملونه على توحيد الربوبية، فإذا دعوا إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فإنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية، ويذكرون أن معناها أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. ولا شك أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، لكن هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الربوبية من أنواع التوحيد، وهم لهم انحراف عظيم في تصوير التوحيد، ويحذرون من الدعوة إلى التوحيد على وجه التفصيل، وإنما كما قلنا يفسرون التوحيد على وجه الإجمال بتوحيد الربوبية. لماذا؟ ما السر؟ هناك قاعدة عندهم، قاعدة في الدعوة يلتزمها الجميع، ما يؤدي إلى الخلاف فاجتنبه، ما يؤدي إلى الخلاف فاجتنبه، ولذلك يجتنبون كثيرا من الدعوة، فلا يدعون إلى التوحيد، لأنك إذا دعوت إلى التوحيد على وجه التفصيل وقع الخلاف بين الموحدين وبين من يخالفون أهل التوحيد. طبعا يا أخي لو قلت للناس لا إله إلا الله معناها لا مدبر إلا الله، من الذي يرزقنا؟ الذي يرزقنا هو الله، ما حد يقول لك لا. لكن إذا جئت تقول التوحيد هو أن تعبد الله، أن تجعل العبادة كلها لله، ألا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ألا تستعين إلا بالله، ألا تدعو إلا الله، ألا تستغيث إلا بالله، سيقع الخلاف، يخالفك أناس كثيرون. وبالتالي لا تفسر التوحيد إلا بتوحيد الربوبية. إذا جئت إلى الأسماء والصفات فإنهم لا يتعرضون إلى توحيد الأسماء والصفات، لأن فيه خلافا، ولأنهم هم يخالفون فيه أهل السنة والجماعة. ولأنك أيضا إذا فسرت التوحيد كما فهمه السلف وكما فهمه علماء الأمة الأبرار إلى اليوم، فإنك تنسف أصول الجماعة، ويتبين بها بطلان الجماعة، بطلان ما عند الجماعة، يعني مما عند الجماعة في أصولها أن شيوخهم وأولياءهم يعلمون كثيرا من الغيب، حتى أنهم يزعمون أن بعض شيوخهم يعلمون متى يموت المريد، نعوذ بالله من الانحراف، ولهم في ذلك قصص كثيرة وقفنا عليها من كتبهم ومن أقوالهم، لكني لا أحب أن أطيل الوقت عليكم بذكرها، ولكنها موجودة معلومة، وإن كان بعض الإخوة ينكرونها لجهلهم بها لا لكونها ليست موجودة. وأقاصيصهم التي تخالف التوحيد كثيرة جدا، وقد ذكرنا يا إخوة وهذا أمر مهم جدا أحب أن نتيقنه، أن جماعة التبليغ جماعة واحدة ترجع إلى أصول واحدة وإلى طريقة واحدة، وليست جماعات، لأن بعض إخواننا إذا قلنا لهم ذلك قال يمكن هذا موجود في المكان الفلاني لكنه ليس موجودا عندنا، هذا في الحقيقة جهل بواقع الحال، جهل بواقع الجماعة، فإن الجماعة جماعة واحدة وترجع إلى أصل واحد، وإن كانوا يعني أحيانا يلبسون على إخواننا أهل التوحيد. أذكر شيئا يا إخوة في هذا، أنا دخلت المركز، مركز الجماعة في الهند، وتجولت في طوابقه، وصلت إلى الطابق الذي فيه المسجد، والمسجد يتوسطه قبر، يعني القبر في الأرض ويتوسط يعني المسجد، وضعوا خطا ولوحة قبل القبر إلى جهة القبلة، وقالوا هذه نهاية المسجد، من أجل إذا جاء أحد من الإخوة وأنكر وجود القبر قالوا لا، المسجد ينتهي قبل القبر. والحقيقة أن المسجد ممتد إلى ما بعد القبر ومفروش، ورأيت منهم من يتعمد من يصلي خلف القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وهذه من أساليبهم في التغرير بإخواننا الذين عندهم نفوس طيبة وينكرون بعض الأمور فيلبسون عليهم بأن هذه ليست موجودة. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أنهم يبنون طريقتهم ويقررون منهجهم بالقصص وبالأمثال، ولا يراعون في ذلك العلم أبدا، ويطلقون عبارات يعني يأباها المسلم. أذكر لكم أني مرة كنت في مخيم في الحج، وكان في خيمة كبيرة لهم، فمررت بعد أن صليت في المسجد مصلى المخيم وألقيت كلمة، مررت بخيمتهم وأنا أمشي فإذا بشيخهم يلقي كلمة ويدعوهم إلى الخروج إلى روسيا، ويقول يا إخوة من سيخرج بعد الحج إلى روسيا، ويقول ارفع يدك تصورك الكاميرات الإلهية. سبحان الله، الكاميرات الإلهية، وهذا في الحج في مكة ونحن في منى بجوار العلماء، وهذا كثير. والمعروف أن المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة يؤيدون جماعة التبليغ ولا يخالفونها ويثنون عليها، وغلاة الصوفية في هذا الزمان يثنون على جماعة التبليغ، وهم يعتقدون أن منهجهم منهج إلهي. كيف منهج إلهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قالوا هو منهج إلهي عرف بالكشف، عرف بالكشف. نعود إلى فكرة التصوف، نعم، عرف بالكشف، والكشف هو طريق العلم عند الصوفية. يقول محمد إلياس مؤسس الجماعة: إني لم أقم بوضع أصولها وضوابطها بإرادتي وفهمي، بل كشف الله لي هذه الأصول والأسس وأمرت أن أسير عليها. وهذه الأصول هي الأصول الستة: طيبة العبارات غير صحيحة المعاني. أولها الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثانيها إقامة الصلوات، ثالثها العلم والذكر، رابعها إكرام كل مسلم، خامسها الإخلاص، يعنون يقولون تصحيح النية، سادسها النفر في سبيل الله. وهذه مصطلحات وكلمات طيبة لكن معانيها ليست سليمة. وهذه عادة الفرق تسمي أصولها بألفاظ طيبة لكن إذا فسرتها لم تقع على المعنى الشرعي الصحيح. أول ما بدأت الجماعة كان لها أصلان: الكلمة الطيبة والصلاة، ثم زادت في ذلك. ويوجب أهل التبليغ حصر الدعوة في هذه الأصول الستة ويحرمون الخروج عليها. لذلك ما يقول بعض الإخوة يقولون نخرج معهم ونصلحهم، نخرج معهم ونقرأ كتاب التوحيد، نخرج معهم ونقرأ الأصول الثلاثة. هم يمنعون هذا ولا يجيزون هذا، لأن الدعوة مبنية على الأصول الستة المأخوذة عن الله بزعمهم بطريق الكشف. وهذه الأصول الستة لا يدعى إليها بعلم، وإنما يدعو إليها الإنسان بما يفتح عليه. فيأخذون الشاب وهو لا يعرف شيئا ثم يقولون قم ألقي البيان، يقول ما أعرف، يقولون افتح فمك يفتح الله عليك. يأخذون الشباب من الخمارات ونحوها ولا يدعونهم إلى تركها. مرة عندما كنت طالبا في الجامعة جلست مع دكتور مع هذه الجماعة، وكنت سبحان الله ألقيت كلمة في الطلاب، وكنا مجتمعين يعني ما يسمى بالطلاب المتفوقين في جامعات الخليج، فألقيت كلمة عن الدعوة إلى الله عز وجل والميزان الشرعي، وأن ما يخالف هذا الميزان الشرعي ليس بشرعي. بعدما تعشينا قال هذا الدكتور وهو كان مسؤولا، قال أظنك تقصد جماعة التبليغ. قلت لا، أنا قلت الميزان الشرعي والذي يخالف الميزان الشرعي ليس بشرعي. فأخذ يتكلم ونحن نفعل ونحن نفعل، فمما قاله نصا قال نحن نتألف قلوب الشباب، نأخذ الشاب من الخمارة ونحمل له الخمر. قال أنا حملت قارورة الخمر في شنطتي لأحد الشباب. فقلت له أبشر باللعنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر، وكيف يكون طريق إرضاء الله ما يوقع في لعنة الله سبحانه وتعالى. وعندما يبينون هذه الأصول الستة يبينونها كما قلنا بقصصهم: أنا كنت أفعل، ومرة حصل كذا، ومرة حصل كذا، ونحو ذلك. ويفسرونها كما قلنا على غير وجهها الشرعي. والدعوة كما نص على ذلك نصا منحصرة في هذه الأصول الستة التي ذكرناها. ولهم عبارات صوفية في تفسير هذه الأصول الستة، كقولهم إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. انتبهوا، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. ويذكرون فضائلها ويهملون معناها، وإنما يذكرون معناها على معنى توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لشروطها ولا يتعرضون لتفصيلها. وأما الصلاة فيقولون هي الصلاة ذات الخشوع، وهم لا يرون أن المهم في الصلاة أن تصلي على السنة. لا، أنت لو ذكرت السنة سيقع الخلاف، وإنما المهم عندهم أن تصلي بخشوع. يذكرون فضائل الصلاة ويذكرون الخشوع، وهو خشوع متصنع في الصلاة. وهكذا في بقية الأصول يفسرونها على غير الوجه الشرعي. عادتهم أنهم يذكرون فضائل هذا الأصل ولا يذكرون معناها الشرعي ولا شروطه ولا أصوله الشرعية، ويتبعون ذلك بالقصص والحوادث التي تقع لأفرادهم. والمقصود هنا أيها الإخوة أن نبين أن هذه الجماعة لم توافق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم تتوفر في طريقتها الشروط الشرعية لكي تكون الدعوة شرعية. ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يسلك مسلكها ولا أن يسير على طريقتها. ومن كانت عنده همة في الدعوة فعليه بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه بطريق الصحابة رضوان الله عليهم، وألا يسير على طرق مبتدعة. ولعلي أختم بسؤال يسأله الناس: لماذا نتكلم عن هذه الجماعة؟ ولماذا نحذر من سلوك طريقها؟ لماذا لا ندع الناس في شأنهم؟ لماذا لا نتكلم عن الحق ونسكت؟ وهل مناسب أن نبين للعامة أخطاء هذه الجماعة؟ والجواب أن نبين منهج هذه الجماعة ونحذر من سلوك طريقها لأن هذا هو المنهج الشرعي. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن بين صفات المنافقين وحذر من طريقهم، وبين في أول سورة البقرة انقسام الناس إلى مؤمنين وبين بعض صفاتهم، وإلى كافرين وبين بعض صفاتهم، وإلى منافقين وبين كثيرا من صفاتهم، لأنهم يلبسون على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين صفات المنافقين وبين صفات الخوارج وحذر منهم وأمر بقتالهم ومخالفتهم صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج منهج رباني، أعني منهج تمييز أهل الحق من أهل الباطل، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه سلف الأمة وسار عليه العلماء الربانيون. والأمر الثاني أن هذه الجماعة شاع أمرها وانتشر بين الناس واغتر بها كثير من الناس الذين لهم نيات حسنة وظنوا أن طريقها صحيح. فإذا سكت أنا وسكت أنت وسكت زيد ولم يبين للناس فإنا نكون غاشين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم نبين لهم خطأ هذا الطريق وما فيه من الخلل. فنصحا للعامة وقياما بالواجب في حق الأمة وتصحيحا للمسار وأخذا بأيدي إخواننا الذين عندهم نيات حسنة ولكنهم ما عرفوا الحقائق، نتكلم عن هذه الجماعة وأمثالها. والعامة إذا لم تكن الفتن موجودة عندهم فإن الحق يبين لهم ولا يتعرض لما خالف الحق إلا ببيان الأصول، لأن القاعدة أن الفتن تجتنب ولا تجتلب. لكن إذا وجدت الفتنة ولبس أهلها على العامة فإنه يتعين أن يبين ذلك للعامة. ولذلك يا إخوة، بعض الناس عندما قامت وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأيام بواجبها من التحذير من الجماعات التي فيها مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة وعندها مخالفات شرعية خطيرة وهي تهدم الحق ولا تبنيه، قام بعض الناس ينشرون مقاطع لبعض المشايخ وأهل العلم في أن العامة لا يذكر لهم تفاصيل هذه الجماعات وإنما يذكر لهم الخير ويلزمون به، ضربا لمنهج علمائنا وتدليسا على الناس. والواقع أن هذا الكلام في موضعه وأن هذا الفعل في موضعه. فالكلام عندما يقال إن العامة لا يعرض عليهم تفاصيل هذه الجماعات أو لا تذكر لهم وإنما يذكر لهم الحق ويلزمون به، المقصود حيث لا يكون الشر موجودا عند الناس، حيث لا تكون الفتنة وصلت إلى الناس. أما إذا صار الحال أن الفتنة لبست وأصبح العامة يقعون فيها وهم لا يشعرون فإنه يتعين أن يبين لهم وأن يحذروا وأن يعلموا. وهذا هو منهج السلف الصالح ومنهج علمائنا، لا يختلفون في ذلك. هذه بعض الأمور التي أردت طرحها وبيانها، واختصرت كثيرا وإلا فعندي نقول كثيرة موثقة من كتب الجماعة ومن كلام شيوخ الجماعة فيها بيان لكثير من المخالفات التي ينبغي علينا أن يعني ننتبه لها. وأنا أيها الإخوة أتعجب عجبا شديدا، عندنا مثال للدعوة الشرعية الناجحة النافعة المثمرة، مثال عظيم في بلادنا، ألا وهو دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كيف قامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضوان الله عليهم مع مخالفة أكثر الناس في ذلك الوقت. فصبر الشيخ رحمه الله وأودي في هذا أذن كثيرة، فصبر وقام يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الله بعلم وبصيرة كيف أثمرت هذه الدعوة، وكيف نجحت، وكيف حققت خيرا عظيما ننعم به في بلادنا، وينعم كثير من إخواننا في مختلف البلدان بثمار هذه الدعوة الطيبة المباركة الشرعية. كيف نترك هذا المثال ونذهب إلى طرق ليست على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست على طريقة أهل العلم، ولا تثمر الخير الشرعي الصحيح؟ وأنا أقول يا إخوة، وهذا فاتني أن أذكره لكن أذكره الآن، إن الاستقامة في جماعة التبليغ استقامة بيئة لا استقامة قلوب. ما معنى استقامة بيئة؟ استقامة ما دام أنهم مع بعضهم، فإذا انفرد الواحد عنهم فإنه يسقط عن هذه الاستقامة. وهذا معروف مجرد. والنقطة الثانية أن جماعة التبليغ تثير في الشباب العصاة العاطفة ولا تحصن نفوسهم، ولذلك هي قنطرة إلى الجماعات المنحرفة في باب التكفير. وكثير من الشباب الذين وقعوا في التفجير والتدمير كان أول طريقهم مع جماعة التبليغ. أقول هذا من خبرة في لجان المناصحة وجلوس مع الشباب. أكثر من 70% من الشباب الذين انحرفوا في باب التكفير ووقعوا في التفجير والتدمير أو كادوا، كانوا في أول أمرهم على انحراف في باب الشهوات، إما خمور وإما نساء وإما مخدرات، ثم انتقلوا إلى جماعة التبليغ، فثارت في نفوسهم العواطف الدينية من غير تحصين ولا بصيرة، ثم ماذا؟ لا شيء. فجاءت الجماعات المبتدعة في الباب الآخر فاختطفت أولئك الشباب وأوقعتهم في تلك الأعمال القبيحة. فالمقصود أيها الإخوة أن ننصح في بيان المنهج الشرعي، وننصح لأهلنا وإخواننا ومن يسمع ويريد الهدى ببيان أن هذه الجماعة ليست على الأصول الشرعية ولم تقم على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته. هذا ما تيسر إراده وأردت بيانه في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، يدعو إلى الجنة دار السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة التي من حققها دخل الجنة دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ربه بإذنه والمبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الأحبة، إن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف المهمات وأعظم المكرمات، وأهلها بإخلاص وسنة في أعظم المنازل، فقد وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبين الله عز وجل أن الداعية إلى الله عز وجل مع تمسكه بالتوحيد والعمل الصالح أحسن الناس قولا وأحسنهم حالا، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فانظر رعاك الله كيف وصف الله عز وجل هذا الموصوف بأن قوله أحسن الأقوال، إنه يدعو إلى الله، فدعوته إلى الله وهو عامل بالأعمال الصالحة ومتمسك بالتوحيد. والدعوة الشرعية التي يمدح فاعلها وتعظم منزلته بينها ربنا في آيتين عظيمتين، هما قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تكون الدعوة شرعية إلا إذا كانت على صراط الله الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، فإذا لم تكن على ذلك وإنما كانت على طرق من هنا وهناك مخترعات فإنها لا تكون صالحة ولا تكون نافعة ولا تكون ناجعة. وصراط الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في صلواتنا: إنه الصراط الذي يتصف بصفتين، الأولى العلم والثانية العمل بعلم، فإن المخالفة لصراط الله عز وجل إما أن تكون بالجهل وإما أن تكون بالإعراض مع العلم. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تكون الدعوة شرعية ولا ناجحة ولا طريقا للخير إلا إذا كانت على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، قل هذه طريقي. ما هذا الطريق؟ أدعو إلى الله. هذه أول الصفات، فهي دعوة إلى الله عز وجل، ليست دعوة إلى قومية ولا دعوة إلى عصبية ولا دعوة إلى جماعة حزبية، وإنما هي دعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله أصلها وأساسها هو توحيد رب العالمين، وأن تكون بعلم. ولذلك قال الله عز وجل: أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فلا دعوة بجهل، وإنما الدعوة تكون على بصيرة، على بصيرة بما يدعو الإنسان إليه وكيف يدعو إليه وعلى بصيرة بحال المدعوين. والصفة الثالثة أنا ومن اتبعني. ومن الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة الشرعية النافعة هي التي تكون على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الدعوة الناجحة فيها تنزيه الله عما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، بل أنا موحد داع إلى التوحيد. إذن هذه هي الدعوة الشرعية، وهذه هي الدعوة الناجحة، وهذه هي الدعوة التي تجلب الخير للناس، أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دعوة خالصة لله، وأن تكون بعلم، وأن تكون على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يكون فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون فيها الدعوة إلى التوحيد. فأس الفلاح وأس الرشاد في الأمور كلها توحيد رب العالمين، وأصل شرعية الدعوة أن تقوم على توحيد رب العالمين وعلى الدعوة إلى التوحيد. فإن لم تكن كذلك خرجت عن الدعوة الشرعية الممدوح فاعلها. والدعوة إلى الله أيها الأحبة حصل فيها اختلاف بين المسلمين كسائر الأمور التي تنسب إلى الشرع. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج عند وقوع الاختلاف في أمر ينسب إلى الشرع. كيف نعرف الحق؟ إذا جاءنا أناس يقولون هذا هو الحق، وأناس يقولون هذا هو الحق، وأناس يقولون هذا هو الحق، كيف نعرف الحق؟ بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا وافيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا هو المنهج الرشيد الذي تعرف به الحق وأهله عند اختلاف الناس في الأمور التي تنسب إلى الشرع. فانظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وافق من الخلق ما كان عليه أولئك الأخيار فهو الذي على الحق. فالزمه وتمسك به وعض عليه بالنواجذ وإن خالفك الناس. وإياك وما يحدث الناس من أمور تنسب إلى الشرع ولم تتبين في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي ضوء ما تقدم نعرض في هذا المجلس لجماعة اشتغلت بالدعوة ونسبت نفسها للدعوة، حيث تتسمى بجماعة الدعوة وجماعة التبليغ وجماعة الأحباب، نعرضها على ميزان الشرع. وذلك أن هذه الجماعة قد دخل فيها فئام من إخواننا من أهل بلادنا ومن غيرهم، يتركون أهليهم ويتركون بلادهم ويبذلون أموالا في ذلك، نحسب أنهم يبتغون ما عند الله، ويظنون أنهم بهذا الطريق يرضون الله سبحانه وتعالى. فهل في هذا الطريق إرضاء الله؟ هذا ما نود بيانه وإيضاحه. بالموازين الشرعية، لا بالمواقف العاطفية ولا بنظرات الأهواء، وإنما بميزان الشرع. هذه الجماعة جماعة التبليغ، جماعة أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي وأخذ البيعة الصوفية، فبايع شيخه رشيد أحمد. ثم لما مات شيخه رشيد أحمد جدد البيعة على يد خليل أحمد، وأجازه هذا الشيخ في مبايعة غيره على الصوفية، فأصبح يبايع على الصوفية بعد أن كان يبايع، ففكره صوفي وعمله صوفي، وكان معروفا بالمرابطة عند القبور والمجاورة للقبور، فهو في عقيدته ونشأته وعبادته على منهج الديوبنديين، وفي العقيدة ما تريدي على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي السلوك والطريقة هو صوفي، وكان أمير جماعة التبليغ. ثم استخلف ابنه محمد على إمارة التبليغ، وكان محمد أيضا على طريقة والده. نتكلم عن هذا لنبين أن فكرة الجماعة تقوم على الفكر الصوفي وتدور على الفكر الصوفي، وهي جماعة واحدة في السعودية، في الكويت، في مصر، في الأردن، في العراق، في إندونيسيا، في ماليزيا، في باكستان، في بريطانيا، هي جماعة واحدة. لا تقل هذه سعودية، هذه الجماعة واحدة، والفكر واحد، والأصول واحدة، والمنطلقات واحدة، وإن كان الأشخاص قد يختلفون. فكان الابن يقضي الوقت الطويل بجوار قبر والده مغطيا رأسه مجاورا عند القبر، وهذا معروف عند الصوفية يسمونه المراقبة. نعوذ بالله، يأتي الإنسان عند القبر ويتخشع ويغطي رأسه ويتأمل كما يقولون، ويسمون هذا مراقبة. وكان على العقيدة الماتريدية وعلى الطريقة الصوفية، وهو الأمير الثاني لجماعة التبليغ، وهو الذي ألف كتاب حياة الصحابة. وكتاب حياة الصحابة يا إخوة ألف للعرب الذين ينتسبون إلى جماعة التبليغ، لأن للتبليغ كتابين ألف خاصة للجماعة، تبليغ نصاب وهذا لغير العرب، وحياة الصحابة وهذا للعرب، من أجل أن يروج الأمر على العرب الذين عندهم شيء من التوحيد. يقول الشيخ محمود التويجري، يقول الشيخ محمود التويجري رحمه الله، وهو من أعرف الناس بجماعة التبليغ، وهو عالم عدل معروف بالديانة والصدق وعفة اللسان، رحمه الله رحمة واسعة، يقول: حياة الصحابة لمحمد يوسف مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. هذا الكتاب المحسن للعرب، فكيف بالكتاب الأصل الذي هو لغير العرب وهو تبليغي نصاب؟ ثم بعد وفاة محمد يوسف تولى إمارة الجماعة الأمير الثالث لها، وهو إنعام الحسن، وكان على طريقة من تقدموا. يعيشون على المبايعة الصوفية وعلى الدروشة الصوفية وعلى الطرق الصوفية. ويبايع من يوثق بأنه لا يأبى الصوفية على الصوفية في جماعة التبليغ. أما من يعرف بأنه لا يرضى بالطرق الصوفية فإنه لا يعرض له في مسألة البيعة. وهناك كتاب معروف عند الجماعة وهو فضائل الأعمال الذي ألفه محمد زكريا وهو زوج بنت محمد إلياس مؤسس الجماعة، وقد كانوا يعدونه عالم الجماعة، وإن كانت الجماعة لا تهتم بالعلم وتنفر من العلم كما سيأتينا إن شاء الله. والمعلوم يا إخوة يدرك الجميع أن جماعة التبليغ تقرر ما هي عليه وتنفر عما يخالفها بطريقة القص والأمثلة من غير مباشرة. مثلا عندما يأتي الناس إليهم يقولون العالم مثل البئر والداعية مثل النهر، العالم مثل البئر، البئر لا يستفيد منه إلا الذي يأتيه ويأخذ منه، أما الداعية فهو مثل النهر يمر على الناس ويستفيدون منه، فيستقر في وجدان من يأتيهم أن الداعية وإن كان جاهلا أفضل من العالم. هم ما قالوا له هذا، ما قالوا له هذا مباشر، لأن النفوس السليمة تأبى هذا القول. لكن بهذا المثل وتكراره يستقر الأمر في نفس هذا الشاب الذي يأتيهم، وبالتالي لا يحب أن يجلس عند العلماء. كيف يجلس عند البئر وهو نهر؟ حيثما سار وصل ونفع. وهذه الطريقة منهج عندهم يرسخون به ما يريدون. مثلا من فكرهم أن المدد من السماء ينزل على الدعاة الذين يذكرون في المسجد، ثم هؤلاء الدعاة يوزعونه على الدعاة الذين يطرقون الأبواب. وحتى يرسخون هذا في نفوس من يأتون إليهم يقولون إن جماعة خرجوا وتركوا بعض إخوانهم في المسجد ليذكروا، فصار كل واحد ممن ذهب يدعو كلما طرق الباب يطرد ويغلق الباب في وجهه، فرجعوا جميعا على غير العادة فوجدوا إخوانهم قد ناموا. ماذا يرسخ هذا؟ يرسخ أن العون والنجاح وكذا إنما يكون بما ينزل على الذين يتحلقون للذكر في المسجد ثم يوزعونه على الدعاة الذين يذهبون ويطرقون الباب، وهم معروفون بذكر القصص التي فيها فضائل دعاتهم على طريقة الصوفية. فأولئك نفر خرجوا في سبيل الله فانتهى منهم البنزين، ما كان عندهم إلا ماء، فقالوا بسم الله ووضعوا البنزين في السيارة فسارت بهم السيارة حتى وصلوا إلى مناطقهم، وغير ذلك من الأساليب. ومن أطرف ما سمعته منهم، سمعت أحد كبارهم يقول إن أحد الإخوة اشترى لحما فمر بالأحباب في المسجد وجلس معهم ومعه اللحم، ثم أخذ هذا اللحم وذهب إلى بيته، فطبخت المرأة اللحم فما استوى، ما نضج، وزادت عليه الطبخ فما استوى، فذهب إلى الشيخ وأخبره، فقال له: ماذا صنعت؟ قال: أنا جلست مع الأحباب ومعي اللحم. فقال له: هذه البركة نزلت على هذا اللحم، من البركة أصبح ما ينضج. إلى غير ذلك من القصص، وهذا كثير وهو لب منهجهم. لماذا؟ لأنه ليس عندهم علم، ولأنهم لو عرضوا طريقتهم على العلم لتبين لهم أن طريقتهم ليست شرعية، ولذلك ينفرون من العلم. هذه الجماعة تعتقد في أصولها أن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله، ولذلك منهجها يقوم على الدروشة، وإن كانوا يظهرونه بصور مختلفة، ويؤخذ الناس شيئا فشيئا كما هو معروف. وقد نبه العلماء إلى الأخطاء العظيمة في كتب جماعة التبليغ، وحذروا من القصص التي ترد في كتب جماعة التبليغ، ولا أحب أن أطيل عليكم بذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا. ففي كتبهم الكثير من المخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة ولطريقة أهل السنة والجماعة من خرافات الصوفية الكثيرة. فهم يقررون في كتبهم ما يقرره غلاة الصوفية في كثير من المسائل، فعمدة كتبهم في الجملة على الخرافات والقصص التي يدرك كل من انتسب إلى العلم أنها كذب. وللأسف فإن كثيرا من إخواننا لا يظهر لهم هذا الكلام، ولذلك ينكرونه ويقولون إنه غير موجود عند هذه الجماعة. هذه الجماعة لا تدعو إلى التوحيد، ولا تقف الموقف الشرعي من التوحيد، لا من توحيد الربوبية، ولا من توحيد الألوهية، ولا من توحيد الأسماء والصفات، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنها لا تعنى بالتوحيد ولا بالدعوة إلى التوحيد، بزعم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. والوجه الثاني أنهم إن تطرقوا للتوحيد فإنهم يحملونه على توحيد الربوبية، فإذا دعوا إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فإنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية، ويذكرون أن معناها أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. ولا شك أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، لكن هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد الربوبية من أنواع التوحيد، وهم لهم انحراف عظيم في تصوير التوحيد، ويحذرون من الدعوة إلى التوحيد على وجه التفصيل، وإنما كما قلنا يفسرون التوحيد على وجه الإجمال بتوحيد الربوبية. لماذا؟ ما السر؟ هناك قاعدة عندهم، قاعدة في الدعوة يلتزمها الجميع، ما يؤدي إلى الخلاف فاجتنبه، ما يؤدي إلى الخلاف فاجتنبه. ولذلك يجتنبون كثيرا من الدعوة، فلا يدعون إلى التوحيد، لأنك إذا دعوت إلى التوحيد على وجه التفصيل وقع الخلاف بين الموحدين وبين من يخالفون أهل التوحيد. طبعا يا أخي لو قلت للناس لا إله إلا الله معناها لا مدبر إلا الله، من الذي يرزقنا؟ الذي يرزقنا هو الله، ما حد يقول لك لا. لكن إذا جئت تقول التوحيد هو أن تعبد الله، أن تجعل العبادة كلها لله، ألا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ألا تستعين إلا بالله، ألا تدعو إلا الله، ألا تستغيث إلا بالله، سيقع الخلاف، يخالفك أناس كثيرون. وبالتالي لا تفسر التوحيد إلا بتوحيد الربوبية. إذا جئت إلى الأسماء والصفات فإنهم لا يتعرضون إلى توحيد الأسماء والصفات، لأن فيه خلافا، ولأنهم هم يخالفون فيه أهل السنة والجماعة. ولأنك أيضا إذا فسرت التوحيد كما فهمه السلف وكما فهمه علماء الأمة الأبرار إلى اليوم، فإنك تنسف أصول الجماعة، ويتبين بها بطلان الجماعة، بطلان ما عند الجماعة، يعني مما عند الجماعة في أصولها أن شيوخهم وأولياءهم يعلمون كثيرا من الغيب، حتى أنهم يزعمون أن بعض شيوخهم يعلمون متى يموت المريد، نعوذ بالله من الانحراف، ولهم في ذلك قصص كثيرة وقفنا عليها من كتبهم ومن أقوالهم، لكني لا أحب أن أطيل الوقت عليكم بذكرها، ولكنها موجودة معلومة، وإن كان بعض الإخوة ينكرونها لجهلهم بها لا لكونها ليست موجودة. وأقاصيصهم التي تخالف التوحيد كثيرة جدا، وقد ذكرنا يا إخوة، وهذا أمر مهم جدا أحب أن نتيقنه، أن جماعة التبليغ جماعة واحدة ترجع إلى أصول واحدة وإلى طريقة واحدة، وليست جماعات، لأن بعض إخواننا إذا قلنا لهم ذلك قال يمكن هذا موجود في المكان الفلاني لكنه ليس موجودا عندنا، هذا في الحقيقة جهل بواقع الحال، جهل بواقع الجماعة، فإن الجماعة جماعة واحدة وترجع إلى أصل واحد، وإن كانوا يعني أحيانا يلبسون على إخواننا أهل التوحيد. أذكر شيئا يا إخوة في هذا، أنا دخلت المركز، مركز الجماعة في الهند، وتجولت في طوابق ووصلت إلى الطابق الذي فيه المسجد، والمسجد يتوسطه قبر، يعني القبر في الأرض ويتوسط يعني المسجد، وضعوا خطا ولوحة قبل القبر إلى جهة القبلة وقالوا هذه نهاية المسجد، من أجل إذا جاء أحد من الإخوة وأنكر وجود القبر قالوا لا المسجد ينتهي قبل القبر، والحقيقة أن المسجد ممتد إلى ما بعد القبر ومفروش، ورأيت منهم من يتعمد من يصلي خلف القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وهذه من أساليبهم في التغرير بإخواننا الذين عندهم نفوس طيبة وينكرون بعض الأمور فيلبسون عليهم بأن هذه ليست موجودة. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أنهم يبنون طريقتهم ويقررون منهجهم بالقصص وبالأمثال ولا يراعون في ذلك العلم أبدا، ويطلقون عبارات يعني يأباها المسلم. أذكر لكم أني مرة كنت في مخيم في الحج، وكان في خيمة كبيرة لهم، فمررت بعد أن صليت في المسجد مصلى المخيم وألقيت كلمة، مررت بخيمتهم وأنا أمشي فإذا بشيخهم يلقي كلمة ويدعوهم إلى الخروج إلى روسيا، ويقول يا إخوة من سيخرج بعد الحج إلى روسيا، ويقول ارفع يدك تصورك الكاميرات الإلهية. سبحان الله، الكاميرات الإلهية، وهذا في الحج في مكة ونحن في منى بجوار العلماء، وهذا كثير. والمعروف أن المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة يؤيدون جماعة التبليغ ولا يخالفونها ويثنون عليها، وغلاة الصوفية في هذا الزمان يثنون على جماعة التبليغ، وهم يعتقدون أن منهجهم منهج إلهي. كيف منهج إلهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قالوا هو منهج إلهي عرف بالكشف، عرف بالكشف. نعود إلى فكرة التصوف. نعم، عرف بالكشف، والكشف هو طريق العلم عند الصوفية. يقول محمد إلياس مؤسس الجماعة: إني لم أقم بوضع أصولها وضوابطها بإرادتي وفهمي، بل كشف الله لي هذه الأصول والأسس وأمرت أن أسير عليها. وهذه الأصول هي الأصول الستة: طيبة العبارات غير صحيحة المعاني. أولها الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثانيها إقامة الصلوات، ثالثها العلم والذكر، رابعها إكرام كل مسلم، خامسها الإخلاص، يعنون يقولون تصحيح النية، سادسها النفر في سبيل الله. وهذه مصطلحات وكلمات طيبة لكن معانيها ليست سليمة، وهذه عادة الفرق تسمي أصولها بألفاظ طيبة لكن إذا فسرتها لم تقع على المعنى الشرعي الصحيح. أول ما بدأت الجماعة كان لها أصلان: الكلمة الطيبة والصلاة، ثم زادت في ذلك. ويوجب أهل التبليغ حصر الدعوة في هذه الأصول الستة ويحرمون الخروج عليها. لذلك ما يقول بعض الإخوة يقولون نخرج معهم ونصلحهم، نخرج معهم ونقرأ كتاب التوحيد، نخرج معهم ونقرأ الأصول الثلاثة. هم يمنعون هذا ولا يجيزون هذا، لأن الدعوة مبنية على الأصول الستة المأخوذة عن الله بزعمهم، بطريق الكشف. وهذه الأصول الستة لا يدعى إليها بعلم، وإنما يدعو إليها الإنسان بما يفتح عليه. فيأخذون الشاب وهو لا يعرف شيئا، ثم يقولون قم ألقي البيان، يقول ما أعرف، يقولون افتح فمك يفتح الله عليك. يأخذون الشباب من الخمارات ونحوها ولا يدعونهم إلى تركها. مرة عندما كنت طالبا في الجامعة جلست مع دكتور مع هذه الجماعة، وكنت سبحان الله ألقيت كلمة في الطلاب، وكنا مجتمعين يعني ما يسمى بالطلاب المتفوقين في جامعات الخليج، فألقيت كلمة عن الدعوة إلى الله عز وجل والميزان الشرعي، وأن ما يخالف هذا الميزان الشرعي ليس بشرعي. بعدما تعشينا قال هذا الدكتور، وهو كان مسؤولا، قال أظنك تقصد جماعة التبليغ. قلت لا، أنا قلت الميزان الشرعي، والذي يخالف الميزان الشرعي ليس بشرعي. فأخذ يتكلم ونحن نفعل ونحن نفعل، فمما قاله نصا، قال نحن نتألف قلوب الشباب، نأخذ الشاب من الخمارة ونحمل له الخمر. قال أنا حملت قارورة الخمر في شنطتي لأحد الشباب، فقلت له أبشر باللعنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر. وكيف يكون طريق إرضاء الله ما يوقع في لعنة الله سبحانه وتعالى؟ وعندما يبينون هذه الأصول الستة يبينونها كما قلنا بقصصهم، أنا كنت أفعل ومرة حصل كذا ومرة حصل كذا ونحو ذلك، ويفسرونها كما قلنا على غير وجهها الشرعي. والدعوة كما نص على ذلك نصا منحصرة في هذه الأصول الستة التي ذكرناها. ولهم عبارات صوفية في تفسير هذه الأصول الستة، كقولهم إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. انتبهوا، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، ويذكرون فضائلها ويهملون معناها، وإنما يذكرون معناها على معنى توحيد الربوبية، ولا يتعرضون لشروطها ولا يتعرضون لتفصيلها. وأما الصلاة فيقولون هي الصلاة ذات الخشوع، وهم لا يرون أن المهم في الصلاة أن تصلي على السنة. لا، أنت لو ذكرت السنة سيقع الخلاف، وإنما المهم عندهم أن تصلي بخشوع. يذكرون فضائل الصلاة ويذكرون الخشوع، وهو خشوع متصنع في الصلاة. وهكذا في بقية الأصول يفسرونها على غير الوجه الشرعي، عادتهم أنهم يذكرون فضائل هذا الأصل ولا يذكرون معناه الشرعي ولا شروطه ولا أصوله الشرعية، ويتبعون ذلك بالقصص والحوادث التي تقع لأفرادهم. والمقصود هنا أيها الإخوة أن نبين أن هذه الجماعة لم توافق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم تتوفر في طريقتها الشروط الشرعية لكي تكون الدعوة شرعية. ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يسلك مسلكها ولا أن يسير على طريقتها، ومن كانت عنده همة في الدعوة فعليه بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه بطريق الصحابة رضوان الله عليهم، وألا يسير على طرق مبتدعة. ولعلي أختم بسؤال يسأله الناس: لماذا نتكلم عن هذه الجماعة؟ ولماذا نحذر من سلوك طريقها؟ لماذا لا ندع الناس في شأنهم؟ لماذا لا نتكلم عن الحق ونسكت؟ وهل مناسب أن نبين للعامة أخطاء هذه الجماعة؟ والجواب أن نبين منهج هذه الجماعة ونحذر من سلوك طريقها لأن هذا هو المنهج الشرعي. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن بين صفات المنافقين وحذر من طريقهم، وبين في أول سورة البقرة انقسام الناس إلى مؤمنين، وبين بعض صفاتهم، وإلى كافرين وبين بعض صفاتهم، وإلى منافقين وبين كثيرا من صفاتهم، لأنهم يلبسون على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين صفات المنافقين وبين صفات الخوارج وحذر منهم وأمر بقتالهم ومخالفتهم صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج منهج رباني، أعني منهج تمييز أهل الحق من أهل الباطل، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه سلف الأمة، وسار عليه العلماء الربانيون. والأمر الثاني أن هذه الجماعة شاع أمرها وانتشر بين الناس، واغتر بها كثير من الناس الذين لهم نيات حسنة وظنوا أن طريقها صحيح. فإذا سكت أنا وسكت أنت وسكت زيد ولم يبين للناس، فإنا نكون غاشين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم نبين لهم خطأ هذا الطريق وما فيه من الخلل. فنصحا للعامة وقياما بالواجب في حق الأمة، وتصحيحا للمسار، وأخذا بأيدي إخواننا الذين عندهم نيات حسنة ولكنهم ما عرفوا الحقائق، نتكلم عن هذه الجماعة وأمثالها. والعامة إذا لم تكن الفتن موجودة عندهم فإن الحق يبين لهم ولا يتعرض لما خالف الحق إلا ببيان الأصول، لأن القاعدة أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، لكن إذا وجدت الفتنة ولبس أهلها على العامة فإنه يتعين أن يبين ذلك للعامة. ولذلك يا إخوة، بعض الناس عندما قامت وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأيام بواجبها من التحذير من الجماعات التي فيها مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وعندها مخالفات شرعية خطيرة وهي تهدم الحق ولا تبنيه، قام بعض الناس ينشرون مقاطع لبعض المشايخ وأهل العلم في أن العامة لا يذكر لهم تفاصيل هذه الجماعات وإنما يذكر لهم الخير ويلزمون به، ضربا لمنهج علمائنا وتدليسا على الناس. والواقع أن هذا الكلام في موضعه وأن هذا الفعل في موضعه. فالكلام عندما يقال إن العامة لا يعرض عليهم تفاصيل هذه الجماعات أو لا تذكر لهم وإنما يذكر لهم الحق ويلزمون به، المقصود حيث لا يكون الشر موجودا عند الناس، حيث لا تكون الفتنة وصلت إلى الناس. أما إذا صار الحال أن الفتنة لبست وأصبح العامة يقعون فيها وهم لا يشعرون فإنه يتعين أن يبين لهم وأن يحذروا وأن يعلموا. وهذا هو منهج السلف الصالح ومنهج علمائنا، لا يختلفون في ذلك. هذه بعض الأمور التي أردت طرحها وبيانها، واختصرت كثيرا، وإلا فعندي نقول كثيرة موثقة من كتب الجماعة ومن كلام شيوخ الجماعة فيها بيان لكثير من المخالفات التي ينبغي علينا أن يعني ننتبه لها. وأنا أيها الإخوة أتعجب عجبا شديدا، عندنا مثال للدعوة الشرعية الناجحة النافعة المثمرة، مثال عظيم في بلادنا، ألا وهو دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كيف قامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضوان الله عليهم مع مخالفة أكثر الناس في ذلك الوقت. فصبر الشيخ رحمه الله، وأودي في هذا أذى كثيرة، فصبر وقام يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الله بعلم وبصيرة. كيف أثمرت هذه الدعوة وكيف نجحت وكيف حققت خيرا عظيما ننعم به في بلادنا، وينعم كثير من إخواننا في مختلف البلدان بثمار هذه الدعوة الطيبة المباركة الشرعية. كيف نترك هذا المثال ونذهب إلى طرق ليست على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست على طريقة أهل العلم، ولا تثمر الخير الشرعي الصحيح؟ وأنا أقول يا إخوة، وهذا فاتني أن أذكره لكن أذكره الآن، إن الاستقامة في جماعة التبليغ استقامة بيئة لا استقامة قلوب. ما معنى استقامة بيئة؟ استقامة ما دام أنهم مع بعضهم، فإذا انفرد الواحد عنهم فإنه يسقط عن هذه الاستقامة. وهذا معروف مجرد. والنقطة الثانية أن جماعة التبليغ تثير في الشباب العصاة العاطفة ولا تحصن نفوسهم، ولذلك هي قنطرة إلى الجماعات المنحرفة في باب التكفير. وكثير من الشباب الذين وقعوا في التفجير والتدمير كان أول طريقهم مع جماعة التبليغ. أقول هذا من خبرة في لجان المناصحة وجلوس مع الشباب. أكثر من 70% من الشباب الذين انحرفوا في باب التكفير ووقعوا في التفجير والتدمير أو كادوا، كانوا في أول أمرهم على انحراف في باب الشهوات، إما خمور وإما نساء وإما مخدرات، ثم انتقلوا إلى جماعة التبليغ فثارت في نفوسهم العواطف الدينية من غير تحصين ولا بصيرة، ثم ماذا؟ لا شيء. فجاءت الجماعات المبتدعة في الباب الآخر فاختطفت أولئك الشباب وأوقعتهم في تلك الأعمال القبيحة. فالمقصود أيها الإخوة أن ننصح في بيان المنهج الشرعي، وننصح لأهلنا وإخواننا ومن يسمع ويريد الهدى ببيان أن هذه الجماعة ليست على الأصول الشرعية ولم تقم على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته. هذا ما تيسر إراده وأردت بيانه في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.